ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء، واليكم نشرة اخبار الظهيرة لليوم الاثنين 22 من شهر 7 سنة 2024. عناوين الاخبار: مقتل 13 شخصا في قرية بمحلية ابو كرشول بولاية جنوب كردفان، واتهامات للدعم السريع. استنكار واسع لتهديد السلطات الأثيوبية باتخاذ إجراءات في مواجهة اللاجئين الرافضين للانتقال إلى موقع جديد. الطيران الحربي يجدد قصفه على مناطق شرق الفاشر، وقصف جوي ومعارك عنيفة بين الجيش والدعم السريع الشرق الخوي في غرب كردفان. حملة اعتقالات واسعة في الشوك بولاية القضارف، والحكم بالغرامة على عضو لجان مقاومة قلع النحل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشف إعلام الحركة الشعبية قيادة الحلو عن مقتل 13 شخص وإصابة 6 آخرين وفقدان عدد من المواطنين أمس الأحد في هجوم شنته قوات الدعم السريع وميليشيات الدفاع الشعبي على قرية أبو الحسن جنوب غربي محلية أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان. وأوضحت في تعميم على موقعها الإلكتروني أن أسباب الحادث ترجع إلى أن بعض مواطني أبو كرشولة فقدوا بعضا من الأبقار الأسبوع الماضي، وأن المسلحين شنوا الهجوم بسبب ظنهم بأن مواطني قرية أبو الحسن هم وراء الحادث، وأشار إلى إشعال النيران في القرية ونهب ممتلكات المواطنين. جدد الطيران الحربي في الفاجر قصفه باتجاه المحور الشرقي للمدينة مساء الأحد، وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا أن القصف استهدف تمركزات الدعم السريع. من جهة أخرى شهدت مناطق شرق الخوي بغرب كردفان قصفا جويا ومعارك عنيفة بين الدعم من جهة والجيش والمستنفرين في مناطق أم صميمة وشرق الخوي بغرب كردفان. المواطنون من مدينة الشوك بولاية القضارف لراديو دبنجا أن الاستخبارات العسكرية شنت خلال اليومين الماضيين حملة اعتقالات واسعة بحجة التعاون مع قوات الدعم السريع. وأبلغ أقارب أحد المعتقلين راديو دبنجا أن الاعتقالات طالت 13 شخصا على الأقل، من بينهم أئمة مساجد وموظفين وعمال، بينهم أعضاء في التجمع الاتحادي وحزب الأمة. من جهته أدان حزب البعث اعتقال الدكتور سعد عبد القادر الأستاذ في جامعة بحري عضو لجنة إزالة التمكين في التعليم، وأوضح أن الاعتقال جرى في إحدى قرى القضارف. من جهتها حكمت محكمة جنايات القضارف على عضو لجان مقاومة محلية قلع النحل زياد محمد عبدالله بالغرامة 3 مليون جنيه وبالعدم السجن لمدة 6 أشهر تحت المادة 66 من القانون الجنائي. وتم اعتقال زياد منذ شهر أبريل على خلفية منشور نشره بصفحته. شهدت عدد من الولايات زيادة جديدة في أسعار البنزين والجازولين أمس الأحد، فيما أفاد متعاملون في النقد الأجنبي. أفاد راديو دبنجا على انخفاض سعر صرف الدولار يوم الاثنين إلى 2500 جنيه مقابل الدولار، بعد ارتفاع في وقت سابق إلى 2700. واشتكى مواطنون من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السكر بالخرطوم وزيادة سعر الجوال زنة 50 كيلو جرام إلى 170 ألف جنيه، كما تشهد جميع الولايات ارتفاعات متزايدة في أسعار السلع. استنكرت قطاعات واسعة تهديد السلطات الأثيوبية باتخاذ إجراءات في مواجهة اللاجئين الرافضين للانتقال إلى موقع جديد. وقال ممثل لدائرة اللاجئين والآعدين الأثيوبية في مخاطبة للاجئين يوم السبت أنهم سيتخذون إجراءات في مواجهة الذين يمتنعون عن تنفيذ قرار الانتقال إلى معسكر أفتيت. وأرجع اللاجئون في حديث لراديو دبنجا رفضهم الرحيل لعدم توفر الأمن الكافي أو الخدمات في معسكرات أفتيت. من جانبها أعلنت مفوضية اللاجئين الأممية في بيان أنها ستغلق معسكري كومر وأولالا تدريجيا، مؤكدة أن معسكر أفتيت الجديد آمن. وأضاف راديو دبنجا في هذا الخصوص:
يوم 21 يوليو اللاجئين السودانيين العالقين في غابات أولالا بإقليم أمهرة يأخذون اجتماع تاريخي يفكرون في كيف يقضون ليلتهم اليوم. قال له في ليلة أمس تعرضنا لهجوم فقدنا زوج وزوجة أسرة لخمسة أطفال.
من جهة أخرى شيع آلاف اللاجئين السودانيين في أثيوبيا جسماني زوج وزوجته قتلوا مساء السبت في غابة أولالا في إقليم الأمهرة في هجوم شنه مسلحون. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا أن الهجوم أسفر عن إصابة 17 آخرين، وأشاروا إلى أن اللاجئين عقدوا اجتماعا عاما يوم الأحد للتفاكر حول الهجوم الذي جرى مساء السبت، مشيرين إلى انسحاب الشرطة من المواقع المجاورة للمعسكر منذ أسبوع. اعتقل جهاز الأمن والمخابرات بولاية شمال كردفان الصحفي عمر محمد عمر ود أبو كرر من منزله بالأبيض، وما زال قيد الاعتقال منذ 5 أيام، وذلك على خلفية انتقاده لوالي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف في مقالات نشرها بوسائل التواصل الاجتماعي، وصف فيها الوالي بالفاشل رافضا استئناف الدراسة بالولاية لعدم تهيئة الظروف الملائمة لفتح المدارس، فضلا عن انتقاداته لضعف الخدمات وتفاقم أزمة المياه. وقال الصحفي من مدينة الأبيض فضل حج باسمه أن الانتقادات التي تحدث عنها عمر في مقالاته موضوعية وتعبر عن حال مواطن شمال كردفان. وفي السياق ذاته طالب الصحفي عمر أبو الرجال بإطلاق سراح عمر وأبو كر فورا، مشدد على إنه سيواصل الكتابة فيما بدأه من طريق للإصلاح والمطالبة بتحسين أوضاع المواطنين. أنهى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمضان العمامرة أنهى يوم الجمعة جولة محادثات غير مباشرة استمرت من 11 إلى 19 من شهر 7 الجاري بين الأطراف السودانية المتحاربة الجيش وقوات الدعم السريع دون توصل لاتفاق بين الطرفين، وذلك بشأن توصيل المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين. واعتبر المناقشات التي جرت في جنيف السويسرية خطوة أولى مشجعة في عملية أطول وأكثر تعقيدا، وجدد التذكير بأن الوضع الإنساني في السودان كارثيا ويتدهور يوما بعد يوم. رحب القيادي بالتنسيقية المهندس خالد عمر يوسف بالاتصال الهاتفي الذي تم بين البرهان ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، وكشف عن استمرار تواصل تقدم مع طرفي الحرب لتشجيعهم على وقف القتال. وكشف خالد عمر أن أثيوبيا تقود حاليا نشاطا مكثفا في التواصل مع الطرفين المتحاربين والأطراف الدولية والإقليمية لوقف الحرب في السودان، معرب عن تفاؤله بالدور الأثيوبي وبقية المبادرات والتعامل معها بشكل إيجابي. ونفى خالد عمر وجود علاقات خاصة تجمع الائتلاف بقوى إقليمية محددة، مؤكد أن موقفه يتسق مع مد الجسور والتواصل مع الجميع، وأكد النظر بإيجابية لكل الأطراف الإقليمية في سبيل جهودها لوقف الحرب في السودان. أعلن كيان نداء الوسط مقتل مواطن في قرية أم رجب بالريف الغربي لمدينة الدندير بولاية سنار وإصابة شقيقه، بينما أطلق تجمع شباب سنار نداء إنسانيا عاجلا لإنقاذ مرضى الكلى بعد توقف عمليات الغسيل في ظل الانهيار الذي يشهده النظام الصحي في الولاية بسبب الحرب. وقال كيان الوسط في تحديث على صفحته في فيسبوك اطلع عليه راديو دبنجا، قال أن مجموعة تتبع لقوات الدعم السريع استواحت غرية أم رجب بالريف الغربي لمدينة الدندير بولاية سنار، وأدى الهجوم لمقتل المواطن الضوء الحاج العقلي وإصابة شقيقه الأكبر. وأضاف البيان أن القوة المهاجمة روعت المواطنين وأجبرتهم على التهجير القسري ونهب ممتلكاتهم والاستيلاء على الآلات الزراعية والتقاوى. أدانت منظمة مرصد حقوق اللاجئين بجنوب السودان بأشد الإبارات الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها اللاجئون من جمهورية جنوب السودان في مخيمات علقاية رديس 1 ورديس 2 ومخيم خور بولاية النيل الأبيض السودانية، واعتبرت تلك الانتهاكات تجاوزا سارقا لكل المعايير الإنسانية والقانونية التي تكفي الحقوق اللاجئين وتحفظ كرامتهم. وقال المرصد في بيان تحصل عليه راديو دبنجا: لقد وصلتنا تقارير موثوقة تفيد بأن الشباب اللاجئين في هذه المخيمات يتعرضون لقيود غير مبررة على حركتهم، مما يحرمهم من حقوقهم الأساسية في التنقل والحصول على الموارد اللازمة لحياتهم اليومية. إضافة إلى ذلك، تواجه النساء في هذه المخيمات عمليات تحرش جنسي مروعة، ما يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وكرامة المرأة. لقى 9 أشخاص مصرعهم، بينهم 4 من أسرة واحدة، إثر انهيار عمارة بحي السلالاب بمدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر يوم الجمعة. وأرجع مدير قوات الدفاع المدني العميد شرطة أحمد محمد حميدان أسباب الانهيار إلى نشوب حريق ضخم بالعمارة السكنية بحي السلالاب بسبب التماس كهرباء، الأمر الذي أدى إلى انهيار العمارة في الحال. تباينت نسبة تحصيل نجاح الطلاب اللاجئين السودانيين في مخيمات شرق تشاد في نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية التشادية هذا العام من ولاية لأخرى. وقال الأستاذ محمد عبد الرحمن مدير ثانوية مخيم ميكي الجديد لراديو دبنغا، قال أن نسبة النجاح في مخيمات وادي فيرة بلغت حوالي 72.89% وفي ولاية سلا 53%، بينما ولاية والداي 19.79% وهي أضعف نسبة بلغتها النتائج منذ بداية جلوس الطلاب السودانيين اللاجئين في مخيمات شرق تشاد عندما تحولوا للدراسة بالمنهج التشادي. ورجع الأستاذ محمد عبد الرحمن أسباب تدني النتيجة للبداية المتأخرة للعام الدراسي 23-24 وعدم اكتمال المقررات الدراسية بجانب عدم توفر المنهج والمعدات المدرسية في الوقت المناسب من العام الدراسي. الخبر الأخير في النشرة، كشف الشيخ الأمين عمر الأمين أحد زعماء الطرق الصوفية بالسودان الجمعة، كشف عن وفاة مواطنين جوعا في الملازمين وأبروف، وقال من لم يمت بنار السلاح يموت بالجوع. وأوضح الشيخ الأمين في اتصال عبر الهاتف من مسجده بحي نوباوي الأم درماني، أوضح أن البلاد تواجه أزمة حادة حيث يعاني الناس من المجاعة وسط تدهور الأوضاع الأمنية، وكشف عن توقف جميع تكايا إعداد الطعام في أم درمان القديمة، وقال مجتهدين لتوفير الدواء والطعام إلا أن الضغط كبير والمناطق المحيطة تعاني أيضا، فالناس يفتقرون إلى المال لشراء الغذاء والوضع يقترب من الوصول إلى مرحلة الكارثة. وأشار إلى أن الناس يفتقرون للمال لشراء الغذاء مع ندرة المواد الغذائية مما يهدد بحدوث الكارثة. وطالب الشيخ الأمين السودانيين في الخارج بالتبرع بدولار واحد فقط، وذكر أن تبرع 10 ملايين شخص سيشكل مبلغا كبيرا يمكن أن يحدث فارقا هائلا. بهذا الخبر مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
من المعسكرات،
لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من النازحين ذات الجيد المعسكر؟
صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم، أهلاً ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، نقدم فيها استطلاع مع بعض اللاجئين السودانيين بمعسكرات أولالا وكومر بأثيوبيا، حيث أطلقت مجموعة مسلحة يوم السبت 8 مساء الرصاص على اللاجئين السودانيين المعتصمين بغابة أولالا بإقليم الأمهرة في أثيوبيا، الأمر الذي أدى إلى مقتل لاجئ وزوجته بجانب إصابة 10 من اللاجئين بجراح. قبل هذا الحدث في صباح السبت حضر إلى الغابة مكان اعتصام اللاجئين السودانيين ممثل لدائرة اللاجئين والعائدين الأثيوبية، وذلك بغرض مطالبة اللاجئين للانتقال إلى موقع جديد بمنطقة أفتت في إقليم الأمهرة، إلا أن اللاجئين رفضوا هذا الخيار بحجج متعددة أهمها انعدام الأمن والخدمات. في حلقتنا اليوم بنقدم لكم استطلاع مع بعض اللاجئين السودانيين بعد الحادث الذي راح ضحيته لاجئ سوداني وزوجته من داخل الغابة، واستطلاع أيضا بعض اللاجئين بمعسكر كومر. فإلى استطلاعنا مع اللاجئين السودانيين بغابة أولالا بإقليم الأمهرة في أثيوبيا.
اهلا وسهلا لاجئين السودانيين في غابه أولالا. اننا امراه توفى وان نتيجه 10 نفر مجرحين، 10 نفر مجرحين وامراه توفى، لاجئ اخر كان حالته خطيره، كذا اصبح لدينا 2 موتى، امراه ورجل، رجل اسمه عمران، الزوجان المرحومان ربنا يغفر لهم. الزوج اسمه عمران محمد فضل المولى، عمره 47 سنة، والزوجة اسمها ميمونة آدم موسى 35 سنة، وهم أسرة متكونة من 5 أفراد، 3 بنات و2 أولاد. تعرضنا للهجوم، جو 5 نفر، لما خرجوا عليهم اللاجئون أطلقوا نار وحربوا. بعد أن انتظرنا 3 أو 4 دقائق أتوا تقريبا 15 شخص وحاولوا المعسكر وحاولوا أن يضربوا، والشباب مرقوا وصرخوا في وجوههم فأطلقوا الرصاص على الناس، وتوفى امرأة و10 أشخاص مجرحين. حتى أتانا فردين من القرية المجاورة بنعرفه معرفة مسبقة، أتى وأطلق النار على المجرمين وفروا حاربين. نحن الآن في أمان النوم، ولكن ربنا يغفر لأخوتنا وربنا يشفي الجرحى. في بعض الجرحى حالاتهم خطيرة، يعني ممكن يعني يموتوا في أي لحظة، ربنا يعني يحفظهم ويذلوا حيين إن شاء الله. الإصابات ارتفعت ل 17، الإصابات ارتفعت ل 17، منها جروح طفيفة بالضرب باللقاس والإسي، ومنها خطيرة. الإصابات ارتفعت، قالوا في بعض الناس الغيران بيجينا من الجامعة دوب، والدنيا الليل يعني ما نقدر نفتش، ربما قابل للزيادة. القصة كلها إن كان داري حولونا لمعسكر جديد، معسكر جديد هو جنب الكومر برضه، كان حولونا من الكومر وأولالا، طلعنا من معسكراتنا قالوا ما في أمن، داري حولونا لمعسكر جديد، معسكر جديد برضه في نفس المناطق، ومشينا شفناه نينا سللنا مشينا شفناه برضه في مسلحين بمواتر مدنيين موجودين في حياتنا برضه في خطر. فلما جونا طرحوا لنا المعسكر الجديد، نحن رفضنا المعسكر الجديد، قالوا برضه حياتنا في خطر، ونحن رفضنا نكون في تجارب. الليلة الساعة 10 جونا، فالكلام الوادي لما نينا رفضنا قال لهم نحن ما مسؤولين عنكم، وهم على RS المنظمة اسمها RS يعني خدمة اللاجئين والعائدين. فلما نحن رفضنا حتى جزء منهم لبسوا ملابس ما حقتهم، ملابس بتاع USCCR تابع للUNHCR، نحن بنعرفهم ديل أفراد بتاع RS تابع للمنظمة ده لبسوا ملابس بتاع USCCR، وجزء منهم لبس ملابس عادي كأنهم ممثلين بتاع RS خدمة اللاجئين والعائدين. فنحن لما رفضنا نمشي قالوا لنا نمشي لأفتيت، قالوا لنا بكلمة واحد انتوا ما مشيتوا نحن ما مسؤولين منكم، وهم أصلا في 5 مننا 5 يوم ما حاميننا، صاحبوا كل الجيش وصاحبوا كل القوات اللي كان موجودنا في الغابة لتأمينا. فنحن رفضنا وقالوا لنا نحن إنتوا طالما رفضتوا وما احترمتوا قانون وأبيت تمشوا هناك، نحن الحكومة هتستخدم أكشن. أكشن ديك شنو؟ نحن ما فهمنا إلا الليل نفس اليوم
بالليل بالمغرب في 5 شباب مسلحين جونا وبيجوا بدقوا الشباب وبيشيلوا منهم تلفونات وخشوا في خيام ناس في الغابة الخيام الصغيرة الناس عملوا بنهم وحاجاتهم وكده. الناس لما الشباب كوركت وجد لمت قاموا أطلقوا التلق ولما الشباب بيجوا جدهم بالهجار قاموا يجروا خشوا الخابة. قاتنا زي 10 دقائق جونا راجين 5 نفر أكتر أكتر من 5 نفر هوتوا المكان كله بيجوا بيضربوا لك بيضربوا لك بيضربوا لك بيضربوا لك عديل للناس في وجوه الناس ما ينهبوا ولا دار خوفه. دي كل قصة وفقتنا امرأة يعني ورجل وأسرة يعني زوج وزوجة إنه 5 أطفال 3 بنات و2 أولاد لكن ده كل القصة إنه خوفونا وقال إنهم بيخدموا القوة وإنه ما مسؤولين مننا وإنه ما يجدون الخدمات وإنه ما يهمونا وأي زول مسؤول من نفسه والUNSCR قال ما مسؤول من نفسنا مننا والRRS الدولة الأسوبية مثلا في خدمة اللاجئين العايدين قال ما مسؤول مننا وفاته هو جاء حصل لنا الليلة حاجة زي يوم ما حصل لنا من قاعدين في الغابة إننا 3 شهور ما حصل لنا حاجة زي ده فطالما هم هددونا ونفس اليوم جاء هاجمونا.
معكم ساري جعفر من غابات ولالا. الليلة جد العالم حيجيب على قبورنا دي الجرحان اليوم الليلة دي الجرحة دي النتيجة إنهم هم طلعوا من الحرب عشان يجوا هنا عشان ينقذوا نفسهم عشان يطلعوا نفسهم برا الحرب جالي قشنو اتضربوا عندنا أسرة عندهم أطفال اتضربوا في الحرب الليلة فقدوا أمهم وأبوهم طلعوهم من الحرب عشان ينقذوهم هنا طلعوهم من هناك عشان ينقذوهم عشان يجيبوهم هنا عشان ينقذوهم من الحرب عشان يعيشوا الحصل شنو جو قتلوا الأم والأبو خلوا الأطفال يتامى طفل رضيع وأطفال دون أكبر طفلة ما تم 10 سنوات ليش نو ذنبهم شنو وأنا قلت قبل كده قلت العالم ده ما حيجينا إلا يقف على قبورنا والحمد لله الليلة قتلوا لنا نفرين هل العالم رضيان ده نفرين أم وأبو لأسرة واحدة لأطفال عنده راجل كبير بيرعاه أبوه هل كده كفاية ولا لسه نموت كلنا حتى تكونوا رضيانين ولا شنو القصة دين الجرحى اللي قدامكم ما معروف اللي حيموت منه ولا اللي حيحيا بعدهم عندنا 2 ماتوا جسامير وقاعدة جوا ما قادرين ندفنا ما قادرين حتى إنه ندفنهم في الأرض إحنا ما قادرين نعالج مرضانا هل العالم رضيان لسه حنموت وحوريكم وهسه جايانا قوة جيش وفدرال والباقي مننا حيموتوا بعد ذلك تعالوا قفوا في قبورنا وشكرا كتر خيركم لكل العالم.
السلام عليكم اللاجئين السودانيين بدولة أثيوبيا أقليم أمهرة العالقين بغابة أولالة نحن من يوم 1/5 معروفين أنه عالقين في غابة أولالة ما جونا أي منظمات أخيرا اليوم جونا جاتنا UNHCR بالإضافة للحكومة الأثيوبية وطلبوا مننا إن ينقلونا من الغابة لأفتت. أفتت عبارة عن قرية صغيرة في داخل أقليم أمهر يعني برضو فيها نفس المشاكل أو أكثر من المشاكل اللي واجهتنا في المعسكرات حاليا طلبوا مننا وكل اللاجئين الموجودين في الغابة رفضوا إنه يمشوا أفتت. القوات النظامية أو الحكومة الأثيوبية هددتنا إنه في حالة إنه ما عايزين نمشي إنهم يستخدموا معانا القوة الجبرية كل اللاجئين راضين إنه قرارهم واحد وإنهم إما يقلوهم خارج أثيوبيا إما يموتوا داخل الغابة لكن تاني ما حنكون تجربة لمعسكرات جديدة ما حنكون تجربة لمشاكل جديدة ما حنكون تجربة للاستهتار بتاع المنظمات هنا نحن صراحة بنتهم UNHCR اتهام واضح بإنها اولا متواطئه الحاجه الثانيه انها يعني حتى هي قبل اليوم استخدمت معانا تهديد القوه الجبريه ده هنا في تواطؤ هنا في استهتار بالارواح احتمال يكون مجورين يعني اننا لاجئين لا حول لنا ولا قوه فقط طالبين انه نحمي ارواحنا انهم يقلونا خارج اثيوبيا ما قبل اليوم قلنا شيء ما منع المخاطر الموجودة واجهنا مخاطر كثيرة وما في زول حتى الضباط الحماية ما كانوا بيرفعوا عننا أي حاجة برانا ظهرنا للإعلام ووضحنا مشاكلنا وما زالوا مصرين إنهم يكونوا داخل أثيوبيا وإحنا رافضين أثيوبيا وعايز أذكركم إنهم بارح بالأمس شالوا بعض اللاجئين اللي كانوا قلة عددهم حوالي 13 أسرة كانوا داخل معسكر أولالة كانت لهم ظروفهم انه ما قادرين يطلعوا الغابه، شالوهم رفعوهم ودوهم افتت. وللاسف والاسف الشديد انه ما في معسكر، اذا وصلنا معاهم ام جدعوهم داخل شنو مدارس، يعني حتى ما في معسكر، استهتار شديد. اننا حاليا نطالب المنظمات انها تتدخل بسرعه العاجله، لانه احنا في وضع خطر، ممكن الناس دي يتعرضوا لنا بحاجات تانية صراحة. أنا هنا في غابة ممكن يتعرضوا لنا عبر ميليشيات، يتعرضوا لنا بطرق تانية. حاليا استنجد إنه أنا هنا في خطر جدا، لأنهم هددونا قالوا قوة جبرية، وأنا هنا عارفين الأفعال اللي قاعد تحصل تماما، وعارفين إنه البلد دي مليانة ميليشيات وما في حاليا تأمين لنا، برانا لاجئين برانا لنا حوالي 4 أيام من غير أي حراسة.
جات باصات في معسكر أولالا، سنو الناس يركبوا ويمشوا منطقة اسمها أفتيت، دي المنطقة المخترعة بدل كومر وأولالا. ففي ناس أصلا كانوا قاعدين جوا المعسكر أغلبهم من الجالية الجنوبية، فدير ركبوا مشوا هناك وشالوهم بالعربات ودوهم معسكر كوكيت. معسكر كوكيت هم دون المعلومات إنه معسكر كوكيت الآن لقوها غير مهيئة تماما لإنه يقعد فيها لاجي أو بني آدم بالأحرى كده. أول حاجة منطقة محاطة بسلسلة من الجبال، ما فيها أي خدمات لا صحة ولا خدمات مياه، فضلا عن ذلك إنه حتى ما فيها مظاهر بتاعت حماية، لا في شرطة لا في جيش، وحتى ما في مبنى ذاته مبني للحماية. فيه غفير موجود، الغفير ذاته عنده حوش بتاع الزنك كده خدت فيها بقر، وما فيه أي بنية تحتية، وبيبوت من منطقة شهيدي 4 كيلو. العربات لما مشت ما قدرت تخش المعسكر، يعني وقفت على بوت 2 كيلو من دخول بالمعسكر، لأنه الردمية ما فيها ردمية، والمطر كان نازل والوططين وحل شديد، يعني حتى العربية ما قدرت تمشي فيها. اضطروا نزلوا اللاجئين على بوت 2 كيلو من دخول من المعسكر، قال لهم عملوا قيامكم هنا وقعدوا قبلكم، خلوهم مشوا بالطريقة دي. يعني الآن الناس شالوا مبارح قاعدين بالطريقة دي في المنطقة دي، منطقة ما فيها أي شرطة ولا في جيش لا في بوليس، ما في حماية وما في خدمات، لا في موية لا في صحة لا في تعليم. فبالنسبة لي ده مقبرة جماعية للاجئين السودانيين في دولة أثيوبيا، وإحنا بنرفض المسألة دي. ومبارح بليلة 19 الساعة 9 بالليل في معسكر كومر تم الهجوم على المعسكر من قبل الشفتة، خشوا معسكر كومر وداهموا المعسكر، تم نحب 15 تلفون وإصابة أحد اللاجئين بمؤخرة الدبشك في رأسه وفي عينه، وأصيب يعني إصابات بالغة. والآن الدكتورة زينب هي رئيسة اللجنة السودانية وطبيبة في المعسكر، اتصلت صبيحة اليوم للRRS وللمنظمة UNCCR عشان تجيب الإزعاف ويزعفوا المصاب. فالوضع حقيقة حرج في معسكر كوبر للاجئين السودانيين في إقليم أمحرة دولة أثيوبيا. وهسه جانا برضو معلومات إنه في عربات جاية هتجي تمشي الغابة عشان يحاولوا يغنوا اللاجئين عشان يشيلون برضو يودوهم المنطقة بتاعت كوكيت، وبعد ذلك تاني يشيلوا ناس كومر. الآن معسكر كومر اللاجئين في معسكر كومر هم جاتهم معلومات إنه معسكر كوكيت غير آمن، وممكن يعرضهم برضو لنفس المخاطر الموجودة في كومر. فبيقوا يعني هم في حيرة من أمرهم، يعني ما عارفين إنه يتخذوا قرارهم يعملوا شنو، لأنه كومر الآن بقت برضو إنه يعني خالية تماما من الحماية، ما في شرطة ما في جيش، لأنه بتاريخ 17/7 تم هجوم حركة الفانو للمعسكر، وتم قتل 9 من العساكر بتاع الفيدرال بوليس داخل المعسكر، وأصابوا 6 آخرين وأسروا البقية. فالمعسكر بيها خالي تماما من الحماية. فحس اللاجئين عايشين في هلع وفي رعب من ليلة أمس ساعة 9 من حجمون الشفتة، وحس هم ذاتوا وعرفوا الخبر بتاعت إنه المعسكر برضو هناك غير آمن، ومعسكر برضو ما فيه حماية، وفي نفس الإقليم ونفس المجتمع المسلح. فأوضاعهم حرية، عايشين في هلع وعايشين في خوف عايشين في قلق دائم. يعني رجاء إنه يعني تنقل صوت اللاجئين عن طريق راديو دبنجا، إنه نوري المنظمة UN SCR والمنظمات الحقوقية العاملة بشأن حقوق الإنسان إنه ينظروا للاجئين في دولة أثيوبيا بين الاهتمام والرأفة والرحمة والشفقة أيضا، يعني إنه النازل مرقوا من حرب والآن بيعانوا من أوضاع إنسانية حرية جدا للغاية، ومعسكر كوكيت المخترع ده هي مقبرة جماعية للاجئين السودانيين الآن يعني، ويمكن يكون دي ما حصلت سابقة، ما حصلت في تاريخ اللاجئين على مستوى العالم يعني. فنحن الآن بنرفع أكفنا لله سبحانه وتعالى تضرعا، وبنناشط المنظمات الحقوقية وكل أصحاب الرأي والوجهات الإعلامية والمنظمات الإقليمية والمنظمات المحلية ومنظمات اليون اس سي آر إنه تنظر للاجئين في معسكر كومر. بتروا ده ملف إنساني حرج الآن، الآن السودانيين بيموتوا، الآن السودانيين بيمروا بلحظات تاريخية حرجة جدا في حياتهم الآن يعني. الآن هم نفسياتهم الآن بقت يعني غير سوية، هم الآن في أوضاع صعبة جدا. تخيل إنه في عجزة في أطفال، في نساء رضع، في نساء حمل، في أصحاب أمراض مزمنة، في شباب، في شابات، يعني الوضع ده صعب يعني، صعب جدا. أنا وصلت صوتنا عن طريق راديو دبنجة عبركم، الراديو دائما بتوصل صوت اللاجئين في المعسكر بتاعت كومر. ثم حكاية 341 حسب الإحصائية بتاعت UNSCR اللي قاعدين داخل المعسكر بتاعت أولالا. البقية حكاية كانوا 6000 هم قاعدين في الغابة هناك. مبارح جو شاروا حكاية 300 لاجئ من داخل المعسكر أولالا، وهو الدوم معسكر أفتيت. فظلم 41 سي العربات حتى تشيل 41 تقوم توديها معسكر أفتيت. أما 6000 هم ما زالوا موجودين الآن في الغابة هناك ومعتصمين، وقالوا هم رافضين المعسكر بتاع أفتيت لأنه في نفس الإقليم وما في خدمات أصلا، لا صحة ولا تعليم وما في أمن أصلا، وحيتعرضوا لمخاطر أخطر من الغابة نفسها يعني. وبالتالي هم رافضين أنه، لأن أمس برضو خاطبهم ورفضوا يركبوا باصات مع الناس اللي قاعدين داخل المعسكر.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج من المعسكرات، والتي خصصناها لاستطلاع في أوساط اللاجئين السودانيين المعتصمين بغابة أولالا في إقليم الأمهرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، حتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التبانين ويهون نحن سايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاثة يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في قصه جديده من قصص الحرب. وقصتنا اليوم صاحبتها سميه. سميه طبعا اسم مستعار، احتفظنا اسمها الأصلي عندنا، ودي واحدة من الناس اللي ما مرقوا يعني قاعدة وشهدت أهوال الحرب منذ البداية ولغاية هذه اللحظة. فبتتكلم يعني في قصتها دي بتحكي تفاصيل هي حقيقة نفسانية لجوا أكتر منها لبرا، الصدمة النفسية وعدم التصديق في الأيام الأولى بأنه دي حرب وشغالة بهذه الضراوة يعني، وعنصر المفاجأة ذاته يعني أنه يعني حرب ما أي زول يعني بيكون حضر لحرب أصلا في حياته، ويعني فكرة الضرب ما بتوقف والعنف ويجي يوم العيد الناس ما يعيد والضرب يكون شغال، اللي هو حياة زول ببساطة تكون انقلبت رأسا على عقب، وقناعاته ذاته وتوقعاته في أنه يعني العيد ده ما بيجي خلاص، ما حاجة مقدسة، ما حاجة يعني الناس ممكن يقعدوا يوقفوا الضرب عشانه. وبعد ذاك بقية التفاصيل اللي هي منها برضو الموالفة عليه، القعدة في البيت، الحركة المحدودة، والتأقلم مع وضعية الحرب. نستمع معنا.
أنا حاليا بفقد الحياة الطبيعية اللي كنت عايشاها قبل الحرب، روتيني اللي كنت بعمله، صحباتي، مشاويري، كل الحاجات دي اختفت تماما. جات بدلها مشوار بتاع 5 دقائق 10 دقائق بالكثير، كتغيير ممكن نعمل لنا أكلة جديدة أو نسمع لنا أغنية أو نعمل لنا أي حركة وإحنا استيل في نفس المكان ده. كل اللي بقدر أعمله يعني عشان أغير وضعي. بتمنى إنه الوضع يتغير والحرب تجيف، عشان إنه أنا أقدر أرجع أمارس حياتي بتاعت الشغل والطلعة والدخلة، لكن عشان أشوف الناس اللي بيهموني وضعهم أفضل وأحسن وطبيعي. خصوصا أنا بشوف الحرب أثرت على فئتين، فئة الأطفال والناس الكبار. فئة الأطفال بقى ما عندهم مستقبل واضح، والناس الكبار ما عارفة أوصفها كيف، لكن بحسهم بيبقوا جنحانين يعني. خلاص إحنا عشنا اللي عشناه وشفنا شفناه وخلاص، ما في حاجة تانية يعني نعيشها. ودي أسوأ حاجة إنه إنسان كبير يحصل له صدمة نفسية في العمر ده، لأنها حتأثر عليه، ممكن تجيب له أمراض، ممكن يعني تغير فيه كثير. حاليا الناس شكلها اختلف شديد من قبل الحرب، ما في زول هو نفس شكله اللي هو قبل الحرب. أقرب الناس لك ما بتتعرف عليهم، في ناس جاتهم أمراض، في ناس صحتهم نزلت، في حاجات كثيرة شديد أثرت على نفسية الناس وعلى إنه الناس فقدت حياتها الطبيعية. ولسه مع الأسف إنه أنا بقول لسه إنه الحياة دي إحنا في نصها وما انتهت، وما عارفين هتنتهي بتين، والزول بقى ما قادر يقدم لنفسه شيء أو يقدم للحوالين شيء. والوضع الاقتصادي برضو يعني عدم الشغل، عدم إنه الزول يكون عنده مصدر دخل، حاجة صعبة شديد. وإنه في ناس تانين، في طرف تاني متقل عليهم، بيعتمد عليهم في إنه يرسلوا مصاريف وحاجات زي دي حاجات نفسية متعبة مؤلمة. ما عشان أنا ما عايزة أخذ حاجة من زول ولا كده، عشان إنه الزول وصل عمر المفروض يكون قادر يحقق الحاجات دي، لكن في لحظة جات ظروف بتاعت الحرب دي وغيرت كل شيء وشالت من الزول أي حاجة، حتى ذكرياته شالتها منه، حتى الأماكن اللي كان بيرتاح فيها وبيحبها وبيمشي بغير جو رغم ضغوط الحياة كلها راحت. أنا حاليا بتذكر مناطق أتمنى إنه أنا أشوفها بس للحظة، أشوف البحر، أشوف الخرطوم، يعني ده كله خلاص راح. مازال ما عرفت أنا هشوف تين، هيلاقيه تين، وإن شاء الله ربنا يوقف الحرب ويعم السلام، ونقول الله يرحم الفاتو ويحقن دماء الشعب السوداني كله. ودعواتكم إن شاء الله ربنا يصلح الحال. يعني أنا ما بقدر أوصف الحرب في زمن بسيط أو أختصر الحصل بتاع الشهور اللي فاتت دي كلها، سنة وثلاثة شهور وإستيل إحنا بنعيد لسه وما عارفين هتنتهي بتين. وكمان إنه أنا لسه في منطقة الوسط بداية الصراع الأول، فإنه أنا أتكلم عن الحرب دي حاجة ما بتتوصف. لكن في حاجات حصلت هي الزول ما قادر ينساها. الصدمات الأولى، الأسبوع الأول من الحرب كان أسبوع صعب شديد، خصوصا الثلاثة أيام الأولى، لأنه الثلاثة أيام الأولى كان فيها ضرب متواصل 72 ساعة. الضرب ما وقف فيها خالص 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 ولا للحظة. بتذكر إنه الصباح، طبعا الفترة كانت رمضان، الصباح طلعنا ومشان نجيب أغراض عادية تقريبا قبل الساعة 11، طلعنا وكنا ماشيين في الشارع، فكان في حديث إنه المنطقة دي لسه ما دورت. إحنا استغربنا وقلنا يعني إنه أصلا ما حتحصل حاجة، الناس دي اليوم متشائمة زي قصص الانقلابات اللي كانت بتحصل وبتنتهي في نفس اليوم وفي نفس اللحظة، والناس ما بتجيب لها خبر وبتتداول الموضوع عادي. فكان نفس الإحساس إنه حيحصل كده. اشترينا الأغراض وجينا راجعين البيت. أول ما خدتنا أغراضنا وقعدنا، إحنا تاني ما فهمنا أي حاجة في الأسبوع الأخير بتاع رمضان منه والعيد. الاثنين وسبعين ساعة كانت ضرب بتاع طيران، بتاع مدفعية، بتاع سلاح، انفجارات. كنا راقدين في الأرض، يعني البيت كله راقد في الأرض خوفا من الحاجات الممكن، الرايش، الرصاص، الحاجات الزي دي. وفي نفس الوقت بدت تنزل بوستات وحاجات انه يا جماعة جهزوا نفسكم وشيلوا اغراضكم المهمة واوراقكم. فانا كنت حابة انه يعني ما افقد حاجة، خصوصا من الاوراق الرسمية والحاجات الزي دي. فشفت لي اقرب شنطة وبدأت ادخل فيها في الاوراق وارتب فيها شهادات، ميلات، شهادات جامعية، أرقام وطنية، جوازات. فكنت شغالة في الموضوع ده لمدة ثلاثة أيام في الأيام بتاعت الغزفة الأولى دي، لحد ما الحمد لله الحمد لله 72 ساعة مرت وانتهت. ولحد الآن أنا الشنطة الخاطة فيها الأوراق والحاجات جاهزة، وكمان زدت عليها شنطة بتاعت ملابس فيها غيارات وحاجات بسيطة. بعد الاثنين وسبعين ساعة خلاص، طبعا الاسبوع الاول ده احنا ما كنا فاهمين احنا بناكل في شنو، بنشرب في شنو، كانت بتتخطى صينية الفطور وما بيزال اصلا فاهم انه الحاصل شنو. يعني ما حاسين بصيام، ما حاسين بجوع، ما حاسين بعطش، بس اداء واجب يعني كان الفطور حرفيا. بنرفع الأكل وهكذا. العشاء برضو تاني يوم الصباح، فكانت في صدمة حصل للناس كلها، حتى أنا في زول من ناس البيت كان بيقول إنه ما في حاجة يا جماعة، رغم إنه كانت 72 ساعة ديك حاجة لا توصف، ضرب، غزف، مدفعية، طيران، كله كله في نفس اللحظة شغال، ودي ما حاجة من بعيدة مننا، دي كم كيلومتر فقط. كان مصدوم انه ما في حاجة يا جماعة، انتم مالكم قلقانين كده، وانت مالك بتعملي كده وبتجمع في الشهادات وبتجمع في الاوراق، يعني في شنو الاوفر ده. المهم الحمد لله الاسبوع الاول عدى وجاء يوم العيد. يوم العيد كانت لحظة دي الا زول يكون حضرة حتم بعد ذلك يقدر يتكلم عنها. في لحظة التكبيرات بتاعت العيد كان في ضرب شغال من اتجاهين، انا ما بقدر اسمي الاتجاهين، بس انا ما عارفة هو شمال جنوب شرق مع غرب. كان في اصوات بتاعت مدفعية والتكبيرات العيد شغالة، كانت حاجة كده لا توصف، يعني ما بقدر اتكلم عنها. كانت لحظة اقل ما يقال عنها انها شين، انه في اللحظة المقدسة دي المفروض الناس تكون مبسوطة وفرحانة، يكون في حاجات زي دي شغالة. وللحظة ما وقف، للحظة ما وقف كل صباح العيد، حتى الناس دخلت تعيد كانت بسيطة جدا. يعني دي الأيام الأولى من الحرب كانت كده. برضو حاولت إنه أنا أنجز حاجة في الفترة اللي أنا قاعدة فيها دي، فكانت النت ما كان مستقر، في فترات بتاعت شهور كان النت بيقطع فيها، والاتصال برضو بيقطع فيها، ما كنا قادرين نتواصل مع زول، ودي كانت يعني حاجة صعبة شديد، إنه عندنا ناس في مناطق تانية إحنا ما قادرين نعرف أخبارهم شنو، ولا هم يطمنوا علينا ولا إحنا نطمن عليهم. إحنا حصل معانا موقف لدرجة إنه أخوي برا البلد رسل واحد من أصحابه إنه أمشي شوف لينا في البيت ديل الحاصل عليهم شنو، تعال كلمني، لأنه ما كان في شبكة وكنا مقطوعين عن العالم، لا شبكة إنترنت ولا شبكة اتصال. فالزول دي جاء، واللحظة ديك إحنا نهرنا تماما، لما نجاو بيسأل فينا أنتوا كويسين، أنتوا الحاصل عليكم شنو، ناقصكم شنو. هو ما كان بيقدر يقدم لنا حاجة، لكن إنه إحنا ما قادرين نتواصل مع الطرف الثاني ونوريه إنه أخبارنا شنو، أمورنا كيف، دي كانت حاجة مؤلمة جدا، بحيث إن الزول خلاص بقى ما موجود في الحياة. رغم الحاجات دي الزول كان حابب إنه إنجز وعمل له حاجات، إنجازات شخصية يعني. فأنا كنت بقرأ كتب، بدخل الإنترنت بفتش على مواضيع، حاولت إنه أتواصل مع جامعتي، أنشر ورقة علمية، والحمد لله قدمت على منح في الفترة بتاعت الفترة الأولى من الحرب، قدمت على منح خارجية، منتظر النتيجة لحد الآن طبعا. يعني الزول كان بيحاول إنه يمشي حياته، ما يجيف، ما يستسلم. الحركة اللي حصلت أكتر حاجة إنه الزول حاسس إنه حياته اتسلبت منه، هو الحمد لله عايش، ناسه جنبه وكل شيء، لكن ما كان في معنى للحياة. الحركة والإنجازات اللي كان الزول بيعملها في العادة دي فقدها، فمن هي نعمة ونقمة في نفس الوقت، إنه الزول يعرف هو كان عايش في نعمة كبيرة وما كان مقدرها، وبرضه نغمة في إنه هو فقدها وما عارف هل حي دي حترجع ولا ما حترجع. طبعا يعني ده كله عشان الزول يرفع معنوياته وغير من نفسيته، وما ما ما يستسلم للاكتئاب والإحباط والحاجات زي دي. يعني احنا كنا فترة كده بنحاول نغير في الأكل، بنحاول نغير في أوقات نومنا، يعني كانت عشان الزول يكسر الروتين كان بيحتاج جهد زيادة عشان يغير الوضع الحاصل. من أسوأ الحاجات اللي أنا هسي بتذكرها إنه عندنا زول في البيت مريض ضغط، الفترة بتاعت الحرب دي كلها إحنا ما قدرنا مشينا فحصنا له ضغط. فلما أقعد أتذكر بحس إنه الزول يعني كان راسه وين، كان الحاصل عليه وشنو، كأنه كتفت في حاجة في حصلت في 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 الذاكرة، حاجة اتمحت كده، ما قادر يعرف هو كان بيعمل في شنو قبل الحرب ولا كان روتين وشنو. يعني أنا بعد سنة تقريبا حتى إحنا قدرنا مشينا فحصنا للزول ده، الضغط في أقرب مكان جنبنا، لأنه أبعد من كده ما نقدر نمشي، حرفيا إحنا في صندوق، يعني خطواتنا محددة وما بنقدر نطلع أبعد من كده. طبعا الفترة بتاعت الصباحية بنطلع، الناس بتتفقد بعض، تمشي بتجيب حاجاتها وكده، وده كله طبعا ما في عربات، ما في ركشات. حاليا يدوب أنا بدأت أشوف ركشات وعربات والدنيا بدأت تتحرك، ما زي أول، لكن الفترة دي كنا بس بنشوف إنه الناس طالعة بتمشي برجلها بتجيب حاجاتها وكده. بعد ما الزول أو بعد ما إحنا خلاص استوعبنا الصدمة وإنه إحنا حنقعد في الوضع ده، وإنه بإذن الله ما هتحصل حاجة، والناس بتقرأ وبتتحصن وما بتطلع، يعني خلاص يمكن دخل الشهر الأول خلص. بعد ذاك الناس بدأت تتحرك، تمشي تجيب أغراضها. يعني الفترة بتاعت الصباحية الناس تطلع بدري شديد، وأصلا عادة بيكون الضرب من بدري، يعني بيبدأ تقريبا من 5 صباحا 6 صباحا بيستمر لحد 10 أو 11. ففي الفترة دي رغم إنه الوضع خطر جدا الناس بتمشي بتجيب أغراضها بتاعت البيت وبتجي بتقعد تاني خلاص ما بتسمع أي صوت لا في الشارع ولا في الجيران كل البيوت هادئة الناس شايلة تلفوناتها بتشوف الأخبار كده فكان يعني الزول حاسس إنه محبوس يعني شعور ما كان حلو إنه حاسس إنه أنت المستقبل القدامك ما شايفه ولا عارف إنه هيحصل فيه شنو لحد الآن الإحساس ده عندي ما عارف المستقبل هيحصل فيه شنو وما شايفة وما خدت أي رؤية لأي شيء. المهم الشهور عدت والناس اتأقلمت أنا جات علي فترة كنت لما ما أسمع ضرب خلال اليوم بكون منزعجة شديد يعني للدرجة دي أنا كنت بالدرجة بخرم إنه أنا أسمع صوت دوشكا ولا ثنائي ولا الحاجات اللي بيستخدموها الأسلحة الثقيلة دي. بتذكر في يوم من الأيام كان كهرباء قطعت من الصباح ما جات إلا الساعة 9 بالليل اليوم كله كانت قاطعة. أهم لحظة كانت لما المغرب جاء كان في ضرب بتاع الرصاص من المغرب لحد الساعة 9 تقريبا أنا ما عارفة هي البلد كلها كانت قاطعة ولا شنو. المكان ده كان عبارة عن ظلام بس شايفين السماء والنجوم وسامعين صوت الرصاص جاي من وين متحرك علينا ما متحرك علينا. اليوم ده ما حيتمحي من الذاكرة وما حيروح خالص يعني كان يوم حقيقة صعب شديد لأنه زول ما هو مرات يعني بيتخطى حكاية إنه هو يحصل له حاجة بيكون في شايف ناس أهم منه ممكن تصيبه حاجة وهو ما داير الحاجة دي. فكانت أحاسيس صعبة جدا الفترة بتاعت تقريبا الفترة بتاعت الست شهور الأولى من الحرب. وبعد ذاك إحنا طبعا قررنا إننا ما ننزح وما نتحرك من مكاننا لأنه بدت تظهر حاجات إنه والله الناس تعبت الناس قاعدة في ملاجئ وقاعدة في مدارس قاعدة في وضع كان أرحم إنها تقعد في بيوتها ده طبعا للناس اللي أصلا ما وصلتهم حاجة. فأخذنا خلاص أخذنا القرار إننا نحن ما ننزح ونقعد في مكاننا والناس تتحصن تذكر الله وكده وبقينا بنقضي وقتنا وحياتنا عادي. الناس تشوف دايرة تفطر شنو دايرة تعمل شنو إذا في زيارة للجيران إذا حاجات زي دي على أساس إنه اليوم يعدي ويخلص لأنه كانت فترة الزول طلع من الروتين بتاع الحياة العادي إنه يطلع يمشي الشغل يجي راجع يجهز نفسه لليوم التاني إذا عنده مناسبة داير يمشيها داير يلاقي أصحابه. يعني أنا فقدت إنه الروتين بتاع إنه أنا أصحى من الصباح الساعة 5 الساعة 4 أجهز نفسي أستنى الترحيل أركب الترحيل أمشي شغلي أجي راجع الظهر من شغلي أو بعد أشتغل أمشي لي مشوار تاني ألاقي أصحابي في أي حتة تانية. فالزول كان مفتقد الحاجة دي وبيحاول إنه يعمل له روتين يقضي به على الملل ويمشي به الزمن ويمشي به اليوم.
مستمعنا الكرام تابعونا يوم الأربعاء 24 من شهر 7 في إعادة لحلقة برنامج في الميزان حول الاحتجاز في القانون السوداني.
انت تبع منو وبطل لف ودوران.
انا حياتي ما بعرف اللف والدوران واضح وضوح الشمس.
انا بنفذ بتعليمات والتعليمات دي حدها ممكن يوديك ورا الشمس.
توديني ورا الشمس ورا القمر انا ما فارقه معي لكن لازم تعرف انك لما تجيب اي واحد هنا تعامل معه من خلال مبادئ قانونيه اللي جاي هنا ليه ولمتين ولازم يكون عنده سند قانوني محامي دافع عنه ويتحكم بسلطه قضائيه توجه له اتهام واضح ومباشر مش تسلط جبروت خارج من اي منطق.
انا لغايه هسه ما بتعامل معك معاملة بطبط النفس.
وأنا ما خايف من أي حاجة لأني ما عملت حاجة، وما تتوقع إني أخاف وأحترم بشيء أنا ما عملته. أنت مفتكر نفسك شنو؟ إنسان عنده حقوق ومبادئ مفروض يتم التعامل بها معاي في حالة أي إجراء زي ده، يعني احترام حقوقي كإنسان وتوجيه تهمة مباشرة من خلال جهة لها صفة قانونية معروفة.
شوف تبتحمني بالكلام المنمق والقانوني والشنو ده، أنا وراك وراك لغاية ما تعترف وتوريني إنك تبع منه، يا بكرة يا بعد بكرة يا بعد شهر يا بعد سنة يا بعد 500 سنة.
وأنا حقعد الزمن ده كله وأنا ما عارف عملت شنو وجيت هنا ليه؟
اتحرك الله قدامي، يلا أكسل.
تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين راديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.